أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حاصل الكلام في دليلية الآية الشريفة، وأن الاستدلال بهذه الآية لما نحن فيه يتوقف على ثبوت عناصر أربعة، إذا اختل واحد منها بطل الاستدلال. العنصر الأول أن يكون المخاطب بالنهي عن العضل هم الأولياء خصوصا أو عموما، يعني مرة تقول المخاطب فقط الأولياء يتم الاستدلال، أو تقول المخاطب لا الأعم من الأولياء ومن غيرهم أيضا يتم الاستدلال. المهم أن يكون الأولياء داخلين في الخطاب بالنهي. والوجه في الاحتياج عليكم السلام، والوجه في الاحتياج إلى هذا العنصر هو أنه لو كان المخاطب هم الذين طلقوا سابقا فالنهي عن العضل من قبلهم لا يدل بوجه على سقوط ولاية الأب، ليس الأب هو المخاطب. هذا العنصر الأول الذي نحتاج إليه. العنصر الثاني أن النهي عن العضل يلازم سقوط الولاية. أما لو فرضنا أنه لا ملازمة بين حرمة العضد وسقوط الولاية فلا ينفع الاستدلال بالآية، العضد محرم لكن ولايته باقية. لابد أن نثبت أن النهي عن العضد يلازم سقوط الولاية. العنصر الثالث أن المعضولة في الآية هي المرأة المطلقة ذات الأجل والعدة، فلا بد أن يكون أن تكون موسعة إلى درجة تشمل المرأة المطلقة ذات الأجل مع بقائها على البكار، وإلا إذا لم تشمل ذلك تكون الآية أجنبية عما نحن فيه، لأن كلامنا في عضل الولي للباكرة الرشيدة. العنصر الرابع والأخير أنه بعد فرض دخول الباكرة المطلقة في هذه الآية نعمم الحكم على الباكرة التي لم تتزوج من باب عدم القول بالفصل، وإلا لا تكون الآية شاملة لكل موارد عضل الباكرة، لأن هذه الباكرة التي نبحث عنها في التي عممنا الآية عليها هي باكرة تزوجت وطلقت. طيب كيف يشمل الحكم؟ للباكرة التي لم تتزوج بعد من باب الإجماع المركب. هذه العناصر الأربعة إذا ثبتت حينئذ يتم الاستدلال بالآية. وللمناقشة في تمام هذه العناصر مجال. أما العنصر الأول وهو أن يكون المخاطب بالنهي عن العاضل الأولياء خصوصا أو عموما، جماعة ناقشوا في ثبوت هذا العنصر، فالذي يظهر من السيد الحكيم هو القول بإجمال الآية، بمعنى أن الآية تحتمل احتمالان، أحدهما أن يكون المخاطب هم الأولياء، والآخر أن يكون المخاطب هم المطلقون، مع عدم ظهور وتعين الاحتمال الأول تكون الآية مجملة، ومع إجمالها لا يثبت العنصر الأول. طبعا هذا التعبير تعبير، أنه هذا البحث عن هذه العناصر بهذا الشكل متصيد من كلمات القول، واضح صار الفكرة؟ فيرى أن الآية ماذا؟ مجملة. بعض المعاصرين ترقى أكثر وجزم بأن يكون المخاطب بالآية هم المطلقون، وعمدة دليله هو أن الآية التي قبل هذه الآية الخطاب للمطلقين، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، المخاطب بقوله فأمسكوهن هم هؤلاء الذين طلقوا نساءهم أو سرحوهن بمعروف إلى آخره. فوحدة السياق تقتضي أن نحمل هذه الآية أيضا على أن المخاطب بقوله فلا تعضلوهن هم المطلقون لا الأولياء. هذا الكلام مطروح منذ القديم وليس شيئا جديدا. ولو رجعنا إلى كتب التفسير لوجدنا استدلالا أقوى من هذا الاستدلال الذي ذكروه في الفقه. وأكتفي بالوقوف عند مفسرين. المفسر الأول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التبيان، أن الشيخ نلاحظ أن أكثر من بحث في آيات الأحكام جاء بعين عبارته كالقطب الراوندي في فقه القرآن، جاء بعين عبارة الشيخ الطوسي من دون أن يذكر أن الشيخ هكذا قال، لا، في مقام بحثه أتى بعبارة الشيخ الطوسي نفسه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر نقلا عن مفسري العامة وجهين في شأن نزول الآية، الوجه الأول ما ذكره قتادة والحسن أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار حين عظم أخته أن ترجع إلى الزوج الأول، فنزلت الآية فيه، زوجها طلقها، خرجت عن العدة، أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، أخوها منعها. الوجه الثاني ما ذكره السدي من أن الآية نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له، إذا واحد العاضل هو الأخ وواحد العاضل هو ابن العم. هذا ما نقله عن بعض مفسري العامة في شأن نزول هذه الآية. ثم ذكر أن هذين الوجهين المذكورين في شأن النزول لا يتناسبان مع مذهبنا، وأن هذا التعبير في كتب التفسير ليس إلا بالضرورة أن يقصد منه مذهب الإمامية، وإنما يمكن أن يحمل على مذهب المؤلف. التفتنا التعبير شائع. على كل تقدير، لماذا لا يتناسب مع مذهبنا؟ يقول لأنه لا ولاية للأخ ولا لابن له. فإذا حمل آية الشريفة على ما ذكر من هذين الرأيين في شأن النزول لا يتناسب مع القول القائل بعدم الولاية للأب ولابن العم. لكن لا تنسى أن هذا الرأي لو أخذنا به يثبت العنصر الأول، لأن الأخ وابن العم شأن نزول لا ينحصر الأمر بهما، وهما غير المطلق، فحينئذ الآية تشمل الأب أيضا لو منع وعضل ابنته، فيتم الاستدلال، يعني يثبت العنصر الأول. لكن الشيخ يقول هذا لا يصح، لأن الأخ وابن العم لا ولاية له. وإنما هي ولية على نفسها. إذا ماذا نفعل بالآية؟ فيقول معنى الآية والصحيح في تفسيرها أن يحمل النهي على المطلقين، على المطلقين ولا تعضلوهن، يعني الذي طلق. وكيف؟ بل له أساليب متعددة، لأن الآية لم تذكر كيف، أنه مرة يطلقها ويبقيها في بيته ولا يعلمها، ومرة لا يطلقها وتعلم بذلك وتذهب إلى قبيلتها، وكلما أراد خاطب أن يتقدم منها يشن عليه حرب، كما كان في بعض القبائل هكذا. فالخطاب بالنهي عن العضل والمنع موجه إلى المطلقين. فإنه البعض كان يطلق امرأته نكاية، فعندما، هذا أسلوب آخر، عندما تقترب نهاية العدة يرجع حتى لا تتزوج من غير، ثم ماذا يفعل؟ يطلق. هذا نوع وأسلوب من أساليب ماذا؟ المانع. وهذا الغرض منه واضح، الإضرار. فلأجل ذلك في الآية السابقة، الآية أيضا تكلمت عن الإضرار، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا نوع من الإمساك ضرارا لغرض الاعتداء. نعم. الآن شيخ الطوسي التفت إلى إشكال يرد على تفسيره. حاصل الإشكال أن هذا التفسير لا يتناسب مع قوله أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يكون معنى الآية يا أيها الذين طلقوا لا تمنعوهن من أن يتزوجن منكن أو منكم، وهذا واضح البطلان. لابد أن يكون العاضل والمانع مغاير لمن تريد المرأة أن تتزوج منه. أن ينكحن أزواجهن واضح أنه الذين طلقوهم، فلا يعقل أن يكون المانع هو المطلق أيضا، لا وجه يصح حينئذ في الآية. شيخ الطوسي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال يبتني على حمل أزواجهن على الذين طلقوا، والحال أن المقصود من سيصبح أزواجا لهن. وهذا الاستعمال وإن كان استعمالا مجازيا بعلاقة الأول والمشار، لكن التجوز على كل تقدير لا بد منه، ليس فقط على رأينا. ليش؟ يقول لي أنه هذا بعد الطلاق وانتهاء العدة، إطلاق الزوج عليه ليس على وجه الحقيقة. المفروض أنه طلق وانتهت العدة، الآن ليس زوجا. نعم باعتبار ما كان هو زوج، فيكون الاستعمال مجازيا. بتعبير الشيخ الطوسي يقول فما لهم إلا مثل ما عليهم، يعني هذا الإشكال الذي يريدونه علينا أيضا يرد عليهم، لأن المجاز والتجوز على كل تقدير ثابت. هذا توضيح ما أفاده الشيخ الطوسي. نعم. هذا كلام الشيخ الطوسي يمكن أن يسجل عليه عدة ملاحظات. طبعا قبل ذكر هذه الملاحظات، بالنسبة لما أفاده السيد الزنجاني حفظه الله من الجزم بإرادة المطلقين، هذا الأدلة التي ذكرت لا تساعد عليه، لأن غاية السياق أن يفيد الظهور، ومع الظهور يوجد احتمال الخلاف، ومع احتمال الخلاف لا يتحقق ماذا؟ الجزم واليقين. نعم إنما تجزم لو كان اللفظ نصا أو لا، لم يكن نصا بحسب ظهوره بحسب وضعه، ولكن صار نصا لاستحالة الاحتمال الآخر، حينئذ تجد. وهنا لا اللفظ نص ولا الاحتمال الآخر ماذا؟ ممتنع، حتى نجزم بالقضية. على كل تقدير، الملاحظة الأولى على الشيخ الطوسي أنه في تفسيره ارتكب تجوزين، أحدهما في حمل أزواجهن على من كن أزواجا لهم، هذا التجوز الأول، أحدهما في حمل أزواجهن على من سيصبحن أزواجا لهن، هذا التجوز الأول. التجوز الثاني في حمل، الآية ماذا تقول بدايتها؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن، في حمل بلوغ العدة على المشارفة على الانتهاء لا على الانتهاء، وهذا نوع آخر من التجوز، ظاهر بلوغ العدة أنها ماذا؟ انتهت، أتمت العدة، بخلاف القول الآخر لا يوجد فيه إلا تجوز واحد وهو حمل الأزواج على من كنا أزواجا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه إذا دار الأمر بين حمل الأزواج على من كن أزواجا، على من كانوا أزواجا لهن، أو حمل الأزواج على من سيصبح أزواجا لهن، إذا دار الأمر بين أحد هذين المجازين الأول هو الأولى. والشاهد على ذلك أنه في مباحث المشتق اتفق العلماء على التجوز في إطلاق المشتق على من سيتلبس في المستقبل، هذا اتفقوا على كونه مجازا. أما إطلاق المشتق على من كان متلبسا في الماضي فيه خلاف، جماعة قالوا بأن لفظ المشتق موضوع للأعم من المتلبس في الحال وممن انقضى عنه التلبس، فوضوح التجوز في الثاني يجعل الأول هو الأقرب. بل الإطلاق العرفي يساعد على ذلك في بعض الأحيان، وإن لم نقل أنه على وجه حقيقة، بخلاف ذلك الشخص الذي بعد أصلا ما تزوج يفكر بأن يتزوج من هذه المرأة التي طلقت، فإذا دار الأمر بينهما الأول هو الأقرب.
الحمل على كان يكون تجوزا واحد، أما الحمل على من سيكون يكون تجوزان، تجوز فبلغنا أجلهن
وتجوز. أي هذا الإشكال الأول. نعم خلاص.
الحمل على من كان أولى، هذا في حال ما كانت هناك مزية
من 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 المزية سوف نأتي، هذه مزايا الآن في حد ذاتها. الملاحظة الثالثة على الشيخ الطوسي في إشكاله على السدي وقتادة والحسن، هؤلاء ماذا ذكروا؟ أن الآية نزلت في منع أخ أو ابن عم. هذا لماذا هو مخالف للمذهب؟ الآية يعني شأن النزول هنا أمر واقعي خارجي. الآن عندنا مثلا في بعض القرى، في بعض القبائل العربية، إذا واحد من قبيلتها قد يمنعها، فنقول إذن هذا الواقع الخارجي مخالف للمذهب. ما علاقة ذلك بمخالفة المذهب؟ شأن النزول على تقدير ثبوته بالنتيجة، هذه رواية ثابتة غير ثابتة بحث آخر، أما أن نردها بدعوى أنها مخالفة للمذهب هنا إشكالي. انتبهتنا؟ هذا أمر واقع، هذا ابن عمها منعها من أن ترجع إلى زوجها الأول، فنقول هذا مخالف للمذهب، لأن المذهب لا ولاية لابن العم، لا ولاية لابن العم، لكن هذا ابن العم يريد أن يمنعها، لا خصوصا في مناطق العشائر الشتى، هذا يحصل كثيرا. التفتنا، وإن لم يكن في الشرع له ولاية، لكن الواقع الخارجي على ذلك يحصل. فإذا على تقدير ثبوت شأن النزول لا يتنافى مع المذهب، حتى نعتبر رواية شأن النزول مخالفة للمذهب فنردها. لا هذا شأن النزول يتكلم عن أمر واقع، يعني مثل قضية التبني التي كانت تحصل عند بعض العرب بطرق مختلفة، وجاءت الآية وماذا؟ وتكلمت عن هذا الأمر، وتكلم عن أمر خارجي، وإن كان التبني في الإسلام لا ينشر الحرمة ولا يترتب عليه الآثار الشرعية. هذه الملاحظة الأخرى على الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لا، هو نزولها في المطلقين لم يتمسك بشأن النزول، وإنما تمسك بوحدة السياق كما شرحت. لا لا، هو الصريح كلامه هكذا العبارة. شوف، وهذان الوجهان لا يصحان على مذهبنا، لأن عندنا أنه لا ولاية للأخ ولا لابن العم. ثم بعد ذلك يقول: والوجه في تفسير هذه الآية أن تحمل إلى آخره. فهو رد شأن النزول لمخالفته للمذهب، نقول هذا شأن النزول لا يخالف المذهب. طبعا يبقى مسألة السياق، سوف أتحدث عنها بشكل مستقل بعد قليل. هذا كلام المفسر الأول وهو الفخر، وهو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. المفسر الثاني وهو الفخر الرازي، والإنصاف أن ما ذكره الفخر من أدق، هنا من أدق ما ذكره المفسرون. ولو دققنا في كلامه نجد أنه يثبت أن المخاطب بالنهي هم المطلقون، وغير هؤلاء يكون ممتنعا، فحينئذ يصح أن نقول بالجزم كما ذكر السيد الزنجاني، لكنه لم يعتمد على هذا القول، وإنما اعتمد على سياق الآيات السابقة. على كل تقدير، فخر الرازي في المسألة الثالثة المرتبطة بهذه الآية يقول: وقع الخلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى فلا تعضلوهن خطاب لمن. يقول الأكثر أنه خطاب للأولياء، يعني العنصر الأول ماذا يتم. أكثر المفسرون أو أكثر المفسرين على حمله بأنه خطاب للأولياء، ونسب إلى البعض من دون أن يسميه أنه خطاب للمطلقين، وهو اختار هذا الثالث الذي هو خلاف المشهور وخلاف الأكثر، واستدل على ذلك بنظم التركيب لا بالسياق بين الآيات. كيف جيدة؟ يقول هذه الآية جملة شرطية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. وإذا بلغتم النساء شرط فلا تعضلوهن جزاء، جملة شرطية. والجملة الشرطية تعد جملة واحدة، لا عدة جمل، جملة واحدة تامة. نعم كجمل ناقصة هي عدة جمل، أما هي في حد ذاتها جملة واحدة تامة. الشرط هو قوله طلقتم النساء فبلغن أجلهن. لا شك أن الخطاب بالشرط لمن؟ للمطلق، للأزواج، هذا لا ريب فيه ولا شك. فحينئذ يجب أن يكون الجزاء وهو قوله فلا تعضلوهن خطابا معهم أيضا. ليش؟ لأنه لو كان مع غيرهم لصار معنى الآية هكذا، هذه الجملة الواحدة هكذا يصبح معناها: يا أيها الأزواج إذا طلقتم نساءكم وانتهت العدة فيا أيها الأولياء لا تعضلوهن. يصبح هذا كلام متبعثر ليس له نظم واحد، فالحفاظ على النظم الواحد وأن نجل كلام الخالق تبارك وتعالى عن هذا الخلل في النظم، لابد أن نحمل المخاطب بالجزاء على المخاطب بالشرط. وبما أنه في المخاطب بالشرط لا يوجد أقوال متعددة، المخاطب بالشرط هو الأزواج فقط، فلا بد أن نحمل المخاطب بالجزاء على ذلك أيضا. يعني يصبح معنى الآية على تقدير المخالفة: إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء. هذا لا ربط للجزاء، هو تفكيك بين النظم الواحد الذي ينبغي تنزيه كلام الخالق تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك، بعد هذا الاستدلال، أيد ما أفاده بوجهين. الوجه الأول وحدة السياق التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أنه إذا رجعنا إلى الآيات التي قبل نجد: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الخطاب مع من؟ مع الأزواج. فوحدة السياق أيضا وحدة سياق الآيات تقتضي أن يكون فلا تعضلوهن أي الأزواج الذين طلقوا.
الآية التي قبلها
لا لن أقول لك كيف هو ملتفت إلى ذلك. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني يقول إذا رجعنا إلى الآيات التي قبل الآية التي قبل، هذا لك التفتنا، يقول نجد أن الآيات السابقة تخاطب الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة. فهذه الآية بتعبيري أنا لأجل تكميل الأقسام تحمل على الخطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة، بخلاف ما لو حملناها على الأولياء. لا تكون الآيات الشريفة تكلمت عن تمام أقسام البحث. التفت. مرة يطلق ولا تنتهي العدة، ومرة يطلق وتنتهي العدة. في الآيات السابقة يوجد كلام عن كيفية معاملة المطلق قبل انتهاء العدة. إذا حملنا هذه الآية على الأزواج الذين طلقوا فيكون الكلام عن كيفية معاملة المطلق بعد انتهاء العدة، فتكون الآيات استوفت تمام البحث. بينما لو حملنا هذه الآية على الأولياء لا تكون الآيات قد استوفت تمام البحث. هذا كلام الفخر الرازي. إذن عمدة دليل، أكرر، عمدة دليل الفخر الرازي ما هو؟ النظم الموجود في الجملة الشرطية. لو حملنا الخطاب على الأولياء يصبح الكلام في غاية الركاكة، ينزه عنه الباري تبارك وتعالى. هذا دليله، وله مؤيدان اللذان ذكرناهما. تفضل شيخ. جيد، أحسن. هذا إن شاء الله سوف نركز عليه، وهو هذا هو حلال المشاكل في الواقع. نعم، يعني أنا عندي قول ثالث لا الأولياء ولا المطلقون. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، باعتبار قررنا اليوم أن ننتهي من بحث الفصول حتى يبقى وقت إن شاء الله.